الحجر أي موقعه؟ في هذا المسجد، في مسجد الكعبة، كما ثبت ذلك في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: بين أنا نأمن في الحج أتاني آكل وشق ما بين نحره إلى أسفل بطنه. والحديث طويل. قال دليل آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل في الحديبية فأقام في الحج وكان يصلي في الحرم. والحديبية مكان معروف، بعض من الحل وبعض من الحرم، فكان النبي عليه الصلاة والسلام في الحل ولكنه يصلي في الحرم، ولكن هذا لا دليل فيه، لأن صلاته في الحرم إنما تدل على ترجيح الحرم على الحل، وهذا لا شك فيه، لكنها لا تدل على التطبيق الخاص الذي هو الصلاة. ونحن نقول إن الصلاة في الحرم أي في مكان داخل الحرم أفضل من الصلاة في الحج. فلو أن رجلا صلى في مسجد من مساجد مكة سوى هذا المسجد الحرام لقلنا إن الصلاة فيه أفضل من الصلاة في مسجد من مساجد الطائف أو جدة أو الرياض أو ما أشبه ذلك بفضل المكان. لكن الشأن كل الشأن في التضعيف الخاص الذي هو مئة أسرع. فإذا قال قائل: الناس الآن يصلون خارج المسجد من وراء الأبواب، فإننا نقول إذا اتصلت الصفوف فإنه يرجى أن يكون هؤلاء الذين يصلون خارج أبواب المسجد لهم حكم الذين يصلون داخل المسجد، ولهذا يعتبرون من الجماعة ولهم أجر الجماعة، لأن الصفوف متصلة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وبعد، أحد الأخوان يستفسر بخصوص المسابقة التي ذكرتم، ويقول: هل نذكر النصوص التي تحدثت عن صفات المنافقين وحابهم، أم نتكلم ونكتب عن تلك الصفات ونستشهد عليها من القرآن الكريم؟
أظن أنه لا فرق بين المعنيين، يعني سواء ذكر أولا الصفة ثم عدد الآية، أو ذكر الآية ثم استنبط منها الصفة، المعنى واحد، لا فرق بين هذا وهذا. نعم. لا لابد، يعني يقال من صفات المنافقين الابتداء، ما يكفي حتى يأتي بالدليل. كتابة
نقول السائل: تحدثنا عن بركات القرآن وأهميته في حياة المسلمين، ولكن نلاحظ قلة الاهتمام به من المسلمين، ومن الأدلة على ذلك ما نشاهده حولنا من تناثر المصاحف على ستارات المياه. هل من كلمة هذا الاهتمام بالمصحف على الفرق في هذا الموضع الذي يعرض للسقوط؟
على ايش؟
فهل من كلمة هذا الاهتمام
بالمصحف وعادة رفضه في هذا الموضع الذي يعرض للسقوط؟
نعم.
أقول عفى الله عن السائل، صور المسألة كأنها شيء عظيم. يقول: تناثر المصاحف على خزانات المياه حولنا. أنا لا أشاهد حول خزانات، نعم، إنما أشاهد إيماء ما إذا كان يريد هذا الشيء. الثاني: هل المصاحف متناثرة الآن؟ أخذها. هل المصاحف متناثرة؟ هذا المصاحف مرفوعة على هذه الأحرام فليس فيها تنافس، لكن الذي يمكن أن ينفذ عليه أن بعض الطلبة ولا سيما طلبة الابتدائي إذا انتهت الدراسة تجدهم يلقون كتبهم الدراسية وفيها آيات من القرآن على المجابر وفي الأسواق، وهذا لا شك أن فيه امتهانا لكلام الله، فلا يجوز أن تلقى الكتب التي فيها آيات من كلام الله في الأسواق في ذات الأرجل ولا في المجابر فتمتهن. حتى إنه حدثني بعض الناس أنه رأى مصحفا فوق مزبلة يتبول الناس فيها والعياذ بالله، وهذا من أعظم المنكرات. فالواجب احترام كتاب الله، وإذا قلت أن هناك نصائح لا يمكن الانتفاع بها لتمزقها فإن بالإمكان أن نحرقها وأن نتقنها، أن نحرقها ونتقنها، لأن الإحراق وقع من الصحابة رضي الله عنهم حينما اختاروا أن يكون القرآن على لغة قريش فقط، حرقوا ما سوى من المصحف، وتحريق المصحف من أجل صيانته لا بأس به ولا حرج فيه.
تقول السائل: قرأت لكم في الفتاوى المطبوعة حديثا أن كلمة الفكر الإسلامي كلمة لا تجوز، لأنها تعني أن الإسلام قد يكون عبارة عن أفكار قد تصح أو لا تصح وهكذا، بينما قلتم إن إطلاق كلمة المفكر الإسلامي تجوز لأن فكر الشخص تغير وقد يكون صحيحا أو العكس، ولكن الأشخاص الذين يستخدمون مصطلح الفكر الإسلامي يقولون إننا نقصد فكر الأشخاص ولا نتكلم عن الإسلام أو عن الشريعة الإسلامية، بالتحديد فنحن لا نعني الأشياء المنزلة من عند الله سبحانه وتعالى، ولكن نقصد أفكار الأشخاص التي قد تتغير مع الزمن وقد تكون على خطأ فتتحول إلى ما تعتقده صحيحا. فهل هذا المصطلح الفكر الإسلامي جائز لهذا التفسير أم لا، وما هو الدليل؟
أقول ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إنما أبقي بنحو ما أسلم، ونحن لا نحكم على الأفكار إلا بما يظهر منها. إذا قيل الفكر الإسلامي فهذا يعني أن الفكر نفسه هو المضاف إلى الإسلام، فيكون الإسلام فكرا. وإذا كان القائل بهذا التعبير يريد فكر الرجل الإسلامي فليقول فكر الرجل الإسلامي، أو الفكر الإسلامي، نعم، أو المفكر الإسلامي كما هو ذلك الثاني. وبدلا من أن نقول الفكر الإسلامي أن نقول الحكم الإسلامي، لأن الإسلام حكم، والقرآن الكريم إما خبر وإما حكم، كما قال تعالى: وتم كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. نعم.
يقول السائل: معنا امرأة تبلغ من العمر 55 عام وقد انقطعت عنها العادة الشهرية منذ سنتين تقريبا، وعند سفرنا من الرياض أتاها دم ولا تدري أهو دم حيض أم لا، وعند وصولنا إلى الميقات اغتسلت ودخلت في المسجد ولم ينقطع الدم حتى الآن، وقد مضى على هذه الحالة ولم تعتمد يومين، فماذا تعمل؟ أن تؤدي العمرة أم ماذا تفعل مع العلم أنها كذلك لا تؤدي الصلاة؟
كثير من العلماء يحدث بانتهاء الحيض من المرأة 50 سنة، وبناء على هذا القول يكون هذا الدم الذي أصاب هذه المرأة ليس حيضا، فلا معنى من الصلاة ولا من الطواف ولا من الصوم، إلا أنه لا يحل لها أن تدخل المسجد المسجد الحرام أو غيره من المساجد إذا كانت تخشى أن تتلوث بالدم النازل منها. وأما عند على قول من يقول إن الحيض ليس من قطاع من سن معين وأنه ممكن للمرأة أن تحيض ولو بعد 50 سنة، فإنه إذا كان الحيض مستمرا معها يعني أنها تمت 50 سنة وبقي الحيض معها مستمرا، فإن هذا الدم يكون حيضا. لكن هذه المرأة يذكر السائل عنها أنها انقطع عنها الدم لمدة 2 سنين ثم أتاها هذا الدم الذي هو مشكل، هو في الحقيقة مشكل لأنه لو كان مستمرا معها فليس فيه إشكال أنه حيض على قول الراجح، لكن لما انقطع لمدة 2 سنين ثم جاء هذا الدم الذي ليس منضبطا فالظاهر أنه ليس كما حيض، وحينئذ لها أن تطوف وتصلي وتصوم.
يقول السائل أنا موظف في إحدى الدوائر الحكومية وقد تقدمت على الإجازة القرارية وهذا القدوم لأداء عمرة، هل تم الاعتقاد أو المجاورة؟ وقد كان الطلب الرئيس المباشر وافق علي، وقد استأجرت بجوار المسجد الحرام وأحضرت ما يبلغ وأهلي وطلبت من الباقين الحضور، وقد سمعنا من فضيلتكم البارحة عدم جواز ذلك، فهل أنا قد فعلت ذلك؟ أقول في حكم المضطر حيث يصعب إلغاء الإجار وقد دفعنا قيمته لصاحب العقار، أفتونا جزاكم الله خير.
الله أكبر. الذي له هوى يعرف كيف يتحمل. تكلمنا بالأمس على أن الإجارة الاضطرارية تحمل في ظاهر لفظها انه لا بد ان يكون الموظف مضطرا اليها، والعمره ليست ضروره والاعتكاف ليست ضروره. لكن هذا الرجل الان الذي قد يكون جاهلا في الامر قدم الى مكه واستاجر مكان عند الحرم، والغالب ان المكان الذي عند الحرم تكون اجرته غاليه ومعه بعض أهله والبعض يأتون، نعم، ألا يمكن أن نقول إنه أصبح بقاؤه هنا ضروريا ويكون ابتداء الطلب غير ضروري، ولكن من النهاية أنه أصبح ضروريا، لأن الآن لو رجع سيكون عليه خسارة وسيحرم بقية أهله الذين قد تشوفوا وتشوق من عمر، ثم إنه لم يبقى على انتهاء العمل إلا كم 3 أيام أو يومان، ثم إنه لو ذهب ورجع إلى عمله ربما لا ينتج عملا لأن صدره ضيق منكشف الباب. فهل يمكن أن نقول لهذا الرجل في مثل هذا الحال لعل الله أن يعفو عنك وتبقى هنا ولا تعود لنفسها في السلسلة لما يستقبل؟ نعم. كما قال إبراهيم ومن عصاني فإنك غفور رحيم. أنا أرجح أنه في مثل هذا الحال تكون حاله حالة ضرورة، لا سيما وأن الإجازة ما تبقى إلا يومان أو 3، ولا سيما أنه سوف يحصل خسارة مادية فسيتلف عليه مال وسوف ينحرم أو سوف يحرم أهله الذين ليس عندهم عمل حكومي من هذا الخير، فأنا ردي أن هذا حاله حال ضرورة، لكنها حال ضرورة حال ضرورة صادقة، وهو لما جاء خادما جاهلا بالحكم يكون معذورا، فأنا أرجح أن مثل هذه الحال حالة ضرورة وأنه لا بأس أن يبقى، ولكن لا يعود بمثل هذا، ونسأل الله أن يعفو عنا وعنه ويتقبل منا ومنه. نعم نعم، على كل حال باطل ما دام سمح لك المعروف ويأخذ الرأس. نعم أليس
أن القرآن أعظم من أن يدخل في قواعد اللغة، ويقولون أن من صنف في اللغة من القدماء لم يستجد بالقرآن الكريم، فما رأيت أحدكم في ذلك؟ ويقولون أن من صنف في اللغة العربية من القدماء لم يستجد بالقرآن الكريم.
رأينا في هذا أن هذا القول خطأ، خطأ معلوم بلا شك، لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ونحن لو صنف أحد من الناس كتابا في اللغة واستشهد بقول بدوي في البادية لرأى الناس هذا دليلا على ما استشهد به عليه، فكيف لا يمكن أن نقول إن من استشهد بآية من كتاب الله قد استشهد بدليل صحيح؟ ولا شك أن قول هذا القائل من أعظم الأقوال سرية وكذبا، فالقرآن الكريم مصدر بلا شك وسند قوي يستشهد به على اللغة العربية. وانظر إلى كتب العلماء الذين ألفوا باللغة العربية كيف يستشهدون بالقرآن على ثبوت القواعد، وكيف يجيبون عن الآيات المشكلة التي قد تخرج عن قواعده، بل إن بعضهم قد يغير القاعدة من أجل ما جاءت في الآيات الكريمة، مثل قوله تعالى: فعموا وصموا كثير منهم. فإن من العلماء من قال إنه يجوز إدخال علامة الجمع على فعل فاعله اسم ظاهر، وأن ذلك قد دل على القرآن، فبدل من أن يقول إنه جائز على لغة أكلوني البراقيش، نعم ولا نقال أكلوه البراقيش ولا يستشهدون بالآية الكريمة، فنرى أن القرآن أعظم دليل على اللغة العربية وعلى قواعد اللغة العربية. ومن قال مثل هذا القول فعليه أن يستغفر الله عز وجل وأن يتوب إليه، لأن الله نفسه هو الذي قال في لسان عربي مبين. نعم.
يقول السائل: هل تعتبر زوجة الأب الثانية محرم على ابن من الرضاع ولم يرضع من الزوجة الأولى؟
هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، فأكثر العلماء ومنهم الأئمة الأربعة وأتباعهم يقولون إن زوجة الأب من الرضاع كزوجة الأب من النسب، ومعلوم أن زوجة الأب من النسب محرم لابنه، يعني لو تزوج الشخص امرأة وله أبناء من امرأة أخرى فإن هذه المرأة الجديدة تكون محرما لهؤلاء الأبناء. يقول تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. وذهب الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن زوجة الأب المنقطع ليست كزوجة الأب من النسب وأنها ليست من محارمه. ومن أراد البسط في هذا القول فليرجع إلى ذات المعاد لابن القيم رحمه الله فإنه بحثا جيدا يتبين للإنسان مدى قوة هذا القول الذي ذهب إليه الشيخ الإسلام ابن تيمية. ولو ذهب ذلك إلى حالة وسط في هذه المسألة وقال بقول الجمهور بأنه لا يحل له نكاحها وإلى قول الشيخ الإسلام ابن تيمية بأنها ليست من محارمه وعمل بالاختيار لكان هذا له وجه لأن الاختيار على هذا الوجه قد جاءت به السنة والسنة التي جاءت في هذا هو أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه تنازع هو وعبد بن زمعة في غلام لزمعة فقال سعد يا رسول الله إن هذا ابن أخي أرسل من الوقار عهد به إليه فهو ابنه. وقال عبد بن زمعة يا رسول الله هذا أخي من وليدة أبي ولد على فراشه. فقال سعد من النبي صلى الله عليه وسلم انظر يا رسول الله لشبهي. فنظر إلى الغلام فإجاه ونشه عتبة بن أبي وقاص. فبماذا حكم النبي عليه الصلاة والسلام؟ حكم به لعبد بن زمعة وقال إنه لك يا عبد بن زمعة الولد من فراش. ولعبد بن حجر ثم قال لسودة بنت زمعة وهي إحدى أمهات المؤمنين قال لها احتجبي منه يا سودة مع أنه قضى بأنه أقول لها وقال احتجبي منه لما رأى شبها بيّن بعثة. فهنا حكم النبي عليه الصلاة والسلام بحكم مبني على أي شيء على الاحتجاب. فالاحتجاب من أجل الشرع وقضى بأنه أخوها من أجل أنه ولد على فراش أبيه. فهذا أيضا زوجة الأب من الرضاع. لو قال قائل إنما نحكم بالاحتجاب ونقول إنها لأنه لا يحل له أن يتزوج بها ولكن ليست محرما له فنأخذ بالاحتجاب ومراعاة القولين فكان هذا أيضا قولا جيدا.
تقول السائل إن أبي ابن العنقم والمسكرات منذ زمن بعيد ولا يزال يقدم مدة غريب المملكة مع امرأة أجنبية ومعروف عنها أنها ترتكب هذه الفاحشة بما يقدم لها من مال قليل أو كثير ويوجد من يفعل ذلك كثير من النساء أبدوني في ذلك أخاف الله تعالى وإني في أمسك هذه الرد
أولا نرى أن من الواجب عليك ومن درك بأبيك أن تناصحه وأن لا تيأس من صلاحه. فكم من إنسان فعل من المنكرات العظيمة بل من الكفر ما يفعل ومع النصيحة وتكرار النصيحة يهديه الله. فإن كان ذلك واحتجى فهذا هو المطلوب وإلا فإن الواجب رفع الأمر إلى المسؤولين من أجل حماية أبيك عن هذا الفعل الشنيع والعياذ بالله، وكذلك حماية هذه المرأة التي كانت تأتي إلى البيت.
الواجب
أن ترد هذه الفتاة إلى أهلها، ولا يجوز أن تبقى في بيت يخشى عليها من الشباب الذين فيه، ثم لا يجوز أيضا أن تنام مع هؤلاء الشباب في غرفة وحدها، لأن هذا سبب للفتنة، فيجب أولا منعها من المبيت في حجرة مع هؤلاء الشباب، ويجب ثانيا ردها إلى أهلها.
يقول السائل: يوجد لدينا خادمة أجنبية، فهل يجوز أن نكشف على هذا البيت من النساء مع العلم أنها مسلمة؟
نعم، المرأة مع المرأة يجوز لها أن تنظر إلى وجهها ورأسها وكفيها وذراعيها وقدميها وساقيها، سواء كانت هذه المرأة مسلمة أم كافرة، لأن القول الراجح في قوله تعالى أو نسائهن هو أن المراد بنسائهن الجنس لا الوصف، فإن من العلماء من قال أن المراد بنسائهن النساء المؤمنات، وأنه لا يجوز للمرأة المسلمة أن تكشف عند المرأة الكافرة، ولكن الصحيح أن المراد بالنسائين الجنس، يعني النساء اللاتي من جنسهن، وأنه يجوز للمرأة المسلمة أن تكشف عند المرأة الكافرة. نعم.
يقول السائل:
هل وهنا أنبه على مسألة يغتر بها بعض الناس، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تنظر المرأة إلى عورة المرأة، فظن بعض النساء أنه يجوز للمرأة أن تلبس الثياب القصيرة التي تصل إلى الركبة، وأن تلبس أيضا الثياب الصدرية التي يبدو منها العضد والنحر والرقبة وما أشبه ذلك، وهذا خطأ، فالحديث يبين أن المرأة لا تنظر إلى عورة المرأة، فيخاطب الناظرة دون اللابسة، أما اللابسة فيجب أن تلبس ثيابا ساترة، وكانت ثياب نساء الصحابة تصل إلى الكف وإلى القدم إلى الكعب، وربما يكون لهن عند الخروج إلى السوق ذيول تصل إلى حد الذراع، كل ذلك من أجل ستر القدمين، فهنا فرق بين اللباس وبين النظر، لكن لو فرض يعني ينزل الحديث على أنه لو أن امرأة كانت عليها ثياب ساترة ولكن بدا ساقها، إما لأنها رفعت الثوب لحاجة أو ما أشبه ذلك، فإنه يجوز للمرأة الأخرى أن تنظر إليه، وكذلك لو كانت بين النساء وعلى الثياب ساترة لكن خرج فتها لإرضاء ولدها أو خرج نحوها لسبب من الأسباب، فإن ذلك لا بأس به أمام النساء، وأما أن تستقبل ثيابا قصيرة فإن ذلك لا يجوز بما في ذلك من الشر والفساد.
ما حكم من أتى بزوجته إلى مكة لقضاء العشر الأواخر مع جماعة من أقاربها من النساء وذهب إلى بلده ولو كانت قريبة، هذه البلد مثل جدة أو الطائف وما هو الأولى والأفضل فعلا؟
الأولى والأفضل أن تكون امرأته معه إن كان في مكة ففي مكة وإن كان في بلده ففي بلده، ولكن لو أنه أصاب في مكة مع نساء مخطيات وفي محل آمن وهو يأمن على زوجته فإن هذا لا يحتمل، ولكن الأفضل الحال الأولى أن يكون مصاحبا لأهله لأن ذلك أبلغ في الخيار.
تقول السائلة: ما حكم مرات نقطا قليلة من الدم وكانت لا تعرف مدة حيضها لأنها كانت صغيرة وصامت وصلت مدة ولدها لا الدم ولم تقضي هذه الأيام لمدة سنة؟
إذا كانت هذه النقط اليسيرة قد تبين أنها حيض فإن عليها أن تعيد الصيام الذي صامته في هذه الأيام. الحجر أي موقعه؟ في هذا المسجد في مسجد الكعبة كما ثبت ذلك في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: بين أنا نحن في الحجة أكاني آكل وشق ما بين نحن إلى أكثر بطنه، والحديث صوت. قال دليل آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل في الحديبية فأقام في الحل وكان يصلي في الحرم، والحديبية مكان معروف بعض من الحل وبعض من الحرم، فكان النبي عليه نازلا في الحل ولكنه يصلي في الحرم، ولكن هذا لا دليل فيه لأن صلاته في الحرم إنما تدل على ترجيح الحرم على الحل وهذا لا شك فيه، لكنها لا تدل على الترجيح الخاص الذي هو مثل الصلاة. ونحن نقول إن الصلاة في الحرم أي في مكان داخل الحرم أفضل من الصلاة في الحل، فلو أن رجلا صلى في مسجد من مساجد مكة سوى هذا المسجد الحرام لقلنا إن الصلاة فيه أفضل من الصلاة في مسجد من مساجد الطائف أو جدة أو الرياض أو ما أشبه ذلك بفضل المكان، لكن الشأن كل الشأن في التضعيف الخاص الذي هو مئة ألف صلاة. فإذا قال قائل: الناس الآن يصلون خارج المسجد من وراء الأبواب، فإننا نقول إذا اتصلت الصفوف فإنه يرجى أن يكون هؤلاء الذين يصلون خارج أبواب المسجد لهم حكم الذين يصلون داخل المسجد، ولهذا يعتبرون من الجماعة ولهم أجر الجماعة لأن الصفوف متصلة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وبعد، أحد الأخوان يستفسر بخصوص المسابقة التي ذكرتم، ويقول: هل نذكر النصوص التي تحدثت عن صفات المنافقين وحادهم أم نتكلم ونكتب عن تلك الصفات ونستشهد عليها من القرآن الكريم؟
أظن أنه لا فرق بين المعنيين، يعني سواء ذكر أولا الصفة ثم أتت الآية أو ذكر الآية ثم استنبط منها الصفة، المعنى واحد لا فرق بين هذا وهذا. نعم. لا ذكر، يعني لو قال من صفات المنافقين الخداع ما حتى يأتي بالدليل. إكادة
نقول السائل: تحدثنا عن بركات القرآن وأهميته في حياة المسلمين، ولكن نلاحظ قلة الاهتمام به من المسلمين، ومن الأدلة على ذلك ما نشاهده حولنا من تناثر المصاحف على سبارات المياه. هل من كلمة على الاهتمام بالمصحف على الطرق في هذا الموضع الذي يعرض للسقوط؟
عليك
الإنسانات والصدرات
أقول عفى الله عن السائل، صور المسألة كأنها شيء عظيم، يقول تناثر المصاحف على خزانات المياه حولنا، أنا لا أشاهد حولي خزانات، إنما أشاهد إيماء ما إذا كان يريد هذا الشيء. الثاني، هل المصاحف متناثرة الآن؟ هل المصاحف متناثرة؟ المصاحف مرفوعة على هذه الأفران فليس فيها تناقض، لكن الذي يمكن أن ينبه عليه أن بعض الطلبة ولا سيما طلبة الابتدائي إذا انتهت الدراسة تجدهم يلقون كتبهم الدراسية وفيها آيات من القرآن على المجادل وفي الأسواق، وهذا لا شك أن فيه امتهانا لكلام الله، فلا يجوز أن تلقى الكتب التي فيها آيات المنكر من كتاب الله في الأسواق في ذات الأرجل ولا في المزارع فتمتهن، حتى إنه حدثني بعض الناس أنه رأى مصحفا فوق مزبلة يتبول الناس فيها والعياذ بالله، وهذا من أعظم المنكرات. فالواجب احترام كتاب الله، وإذا قلت أن هناك نصائح لا يمكن الانتفاع بها لتمزقها فإن بالإمكان أن نحرقها وأن نفنها، أن نحرقها ونفنها، لأن الإحراق وقع من الصحابة رضي الله عنهم حينما اختاروا أن يكون القرآن على لغة قريش فقط، حرقوا ما سوى من المصحف، وتحريق المصحف من أجل صيانته لا بأس به ولا حرج فيه.
تقول السائل: قرأت لكم في الفتاوى المطبوعة حديثا أن كلمة الفطرة في الإسلام كلمة لا تجوز، لأنها تعني أن الإسلام قد يكون عبارة عن أفكار قد تصح أو لا تصح وهكذا، بينما قلتم إن إطلاق كلمة المفكر في الإسلام تجوز لأن فكر الشخص تغير وقد يكون صحيحا أو العكس، ولكن الأشخاص الذين يستخدمون مصطلح الفكر الإسلامي يقولون إننا نقصد فكر الأشخاص ولا نتكلم عن الإسلام فكل أو عن الشريعة الإسلامية، بالتحديد فنحن لا نعني الأشياء المنزلة من عند الله سبحانه وتعالى، ولكن نقصد أفكار الأشخاص التي قد تتغير مع الزمن وقد تكون على خطأ فتتحول إلى ما تعتقده صحيحا.
فهل
هذا
المصطلح الفكر الإسلامي جائز لهذا التصوير أم لا، وما هو الدليل؟ نعم، أقول ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إنما أبقي بنحو ما أسلم، ونحن لا نحكم على الأفكار إلا بما يظهر منها، فيقل الفكر الإسلامي فهذا يعني أن الفكر نفسه هو المراد الإسلام، فيكون الإسلام فكرا، وإذا كان القائل بهذا التعبير يريد فكر الرجل الإسلامي فليقول فكر الرجل الإسلامي أو الفكر الإسلامي، نعم، أو المفكر الإسلامي كما هو ذلك الثاني، وبدلا من أن نقول الفكر الإسلام أن نقول الحكم الإسلام، لأن الإسلام حكم، والقرآن الكريم إما خبر وإما حكم، كما قال تعالى وتم كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. نعم.
يقول السائل: ما عنا امراه تبلغ من العمر 55 عام وقد انقطعت على العاده الشهريه منذ سنتين تقريبا، وعند سفرنا من الرياض اتاها دم ولا تدري اولد محيض ام لا، وعند وصولنا الى الميقات اغتسلت ودخلت من نصف ولم ينقطع الدم حتى الان، وقد مضى على هذه الحاله ولم تعتمد يومين، فماذا
تعمل
أن تؤدي العمرة؟
أماذا
تفعل مع العلم
أنها
كذلك لا تؤدي الصلاة؟
كثير من العلماء يحدد بانتهاء الحيض من المرأة 50 سنة، وبناء على هذا القول يكون هذا الدم الذي أصاب هذه المرأة ليس حيضا، فلا معنى من الصلاة ولا من الطواف ولا من الصوم، إلا أنه لا يحل لها أن تدخل المسجد الحرام أو غيره من المساجد إذا كانت تخشى أن تتلوث بالدم النازل منها. وأما عند على قول من يقول إن الحيض ليس من قطاع من سن معين وأنه ممكن للمرأة أن تحيض ولو بعد 50 سنة، فإنه إذا كان الحيض مستمرا معها، يعني أنها تمت 50 سنة وبقي الحيض معها مستمرا، فإن هذا الدم يكون حيضا. لكن هذه المرأة يذكر السائل عنها أنها انقطع عنها الدم لمدة 2 سنة ثم أتاها هذا الدم الذي هو مشكل، وهو في الحقيقة مشكل، لأنه لو كان مستمرا معها لا فليس فيه إشكال أنه حيض على قول الراجح، لكن لما انقطع لمدة 2 سنة ثم جاء هذا الدم الذي ليس منضبطا فالظاهر أنه ليس كما حيض، وحينئذ لها أن تطوف وتصلي وتصوم.
يقول السائل: أنا موظف في إحدى الدوائر الحكومية وقد تقدمت بطلب إجازة قرارية وهذا القدوم لا بعد عمره، من تم الاعتقاد أو المجاورة، وقد كان الطلب رئيس مباشر فوافق علي، وقد استأجرت بجوار المسجد الحرام وأحضرت ما يبلغ وأهلي وطلبت من الباقين القدور، وقد سمعنا من فضيلتكم البارحة عدم جواز ذلك، فهل أنا قد فعلت ذلك؟ أقول في حكم المضطر حيث يصعب إلغاء الإجار وقد دفعنا قيمته لصاحب العقار، أفتونا جزاكم الله خير.
الله أكبر. الذي له هوى يعرف كيف يتحمل. تكلمنا بالأمس على أن الإجارة الاضطرارية تحمل في ظاهر لفظها أنه لا بد أن يكون الموظف مضطرا إليها، والعمرة ليس ضرورة والاعتكاف ليس ضرورة، لكن هذا الرجل الآن الذي قد يكون جاهلا بالأمر قدم إلى مكة واستأجر مكان عند الحرم، والغالب أن المكان عند الحرم تكون أجرته غالية ومعه بعض أهله والبعض سيأتون. نعم، ألا يمكن أن نقول إنه أصبح بقاؤه هنا ضروريا ويكون ابتداء الطلب غير ضروري، ولكن من النهاية أنه أصبح ضروريا، لأن الآن لو رجع سيكون عليه خسارة وسيحرم بقية أهله الذين قد تشوقوا وتشوقوا للعمر، ثم إنه لم يبقى على انتهاء العمل إلا كم 3 أيام أو يومان، ثم إنه لو ذهب ورجع إلى عمله ربما لا ينتج عملا لأن صدره ضيق من كتف الباب، فهل يمكن أن نقول لهذا الرجل في مثل هذا الحال لعل الله أن يعفو عنك وتبقى هنا؟ ولا تعود لنفسها في كلها في ميزان المستقبل. نعم.
والله أنا أحب أن تكون كما قال إبراهيم ومن عصاني فإنك غفور رحيم. أنا أرجح أنه في مثل هذا الحال تكون حاله حالة ضرورة، حاله حالة ضرورة، لا سيما وأن الإجازة ما تقع إلا يومان أو ثلاثة، ولا سيما من سوف يحصل خسارة مادية فسيتلف عليه مال وسوف ينحرم او سوف يحرم اهله الذين ليس عندهم عمل حكومي من هذا الخير. فانا ارجح ان هذا حاله حال ضروره، لكنها حال ضروره صادقه، وهو لما جاء خادما جاهلا بالحكم يكون معذورا. فأنا أرجح أن مثل هذه الحال حالة ضرورة، وأنه لا بأس أن يبقى ولكن لا يعود بمثل هذا، ونسأل الله أن يعفو عنا وعنه ويتقبل منا ومنه. نعم. على كل حال الراتب ما دام سمح له فالمعروف ياخذ الراتب.
يقول السائل يوجد في بعض الكليات وخاصة كلية اللغة العربية في بعض الجامعات يقولون أن القرآن أعظم من أن يدخله في قواعد اللغة، ويقولون أن من صنف في اللغة من القدماء لم يستجد بالقرآن الكريم، فما رأيت أحدكم في ذلك؟ ويقولون أن من صنف في اللغة العربية من القدماء لم يستجد بالقرآن الكريم.
رأينا في هذا أن هذا القول خطأ، خطأ معلوم بلا شك، لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ونحن لو صنف أحد من الناس كتابا في اللغة واستشهد بقول بدوي في البادية لرأى الناس هذا دليلا على ما استشهد به عليه، فكيف لا يمكن أن نقول إن من استشهد بآية من كتاب الله قد استشهد بدليل صحيح؟ ولا شك أن قول هذا القائل من أعظم الأقوال سرية وكذبا. فالقرآن الكريم مصدر بلا شك وسند قوي يستشهد به على اللغة العربية. وانظر إلى كتب العلماء الذين علقوا باللغة العربية كيف يستشهدون بالقرآن على ثبوت القواعد، وكيف يجيبون عن الآيات المشكلة التي قد تخرج عن قواعدهم، بل إن بعضهم قد يغير القاعدة من أجل ما جاءت به الآيات الكريمة، مثل قوله تعالى: فعموا وصموا كثير منهم. فإن من العلماء من قال إنه يجوز إدخال علامة الجمع على فعل فاعله اسم ظاهر، وأن ذلك قد دل على القرآن، فبدل من أن يقول إنه جائز على لغة
ايش اكلوني الفراخيش. نعم وانا قال اكلوه الفراخيش ولا يستشون بذلك الكريمة. فنرى ان القرآن اعظم دليل على اللغة العربية وعلى قواعد اللغة العربية. ومن قال مثل الصوت عليه ان يستغفر الله عز وجل وان يتوب اليه لان الله نفسه هو الذي قال في لسان عربي مبين.
يقول السائل هل تعتبر زوجة الأب الثانية محرم على ابن من الرضاع ولم يرضع من الزوجة الأولى؟
هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم. فأكثر العلماء ومنهم الأئمة الأربعة وأتباعهم يقولون إن زوجة الأب من الرضاع كزوجة الأب من النسب، ومعلوم أن زوجة الأب من النسب محرم لابنه. يعني لو تزوج الشخص امرأة وله أبناء من امرأة أخرى فإن هذه المرأة الجديدة تكون محرما لهؤلاء الأبناء. يقول تعالى ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء. وذهب الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله الى ان زوجه الاب من الرضاع ليست كزوجه الاب من النسب، وانها ليست من محارمه. ومن اراد البسط في هذا القول فليرجع الى ذات المعاد لابن القيم رحمه الله، فإنه بحثا جيدا يتبين للإنسان مدى قوة هذا القول الذي ذهب إليه الشيخ الإسلام ابن تيمية. ولو ذهب ذلك إلى حالة وسط في هذه المسألة وقال بقول الجمهور بأنه لا يحل له نكاحها، وإلى قول الشيخ الإسلام ابن تيمية بأنها ليست المحارم، وعمل بالاختيار، لكان هذا له وجه، لأن الاختيار على هذا الوجه قد جاءت به السنة، والسنة التي جاءت في هذا هو أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه تنازع هو وعبد بن زمعة في غلام لزمعة، فقال سعد يا رسول الله إن هذا ابن أخي أرسل بن أبي وقاص عهد به إليه فهو ابنه. وقال عبد بن زمعة يا رسول الله هذا أخي من وليدة أبي ولد على فراشه. فقال سعد للنبي صلى الله عليه وسلم انظر يا رسول الله إلى شبهه. فنظر إلى الغلام فإذا هو يشبه عتبة بن أبي وقاص. فبماذا حكم النبي عليه الصلاة والسلام؟ حكم به لعبد بن زمعة وقال إنه لك يا عبد بن زمعة الولد من فراشه. ولعاب بن حجر ثم قال لسودة بنت زمعة وهي إحدى أمهات المؤمنين قال لها احتجبي منه يا سودة، مع أنه قال بأنه أقول لها وقال احتجبي منه لما رأى شبها بيّن بغرسة. فهنا حكم النبي عليه الصلاه والسلام بحكم مبني على اي شيء؟ على الاختيار. فالاحتجاب من اجل الشبه، وقضى بانه اخوها من اجل انه ولد على فراش ابيه. فهذا ايضا زوجه الاب من الرضاع. لو قال قائل اننا نحكم بالاختيار ونقول إنها لأنه لا يحل له أن يتزوج بها ولكن ليست محرما له، فنأخذ بالاختيار ومراعاة القولين لكان هذا أيضا قولا جيدا.
أقول السائل إن أبي ابن العنقى والمسكرات من زمن بعيد ولا يزال وقد مدة غير في المنزل مع امرأة أجنبية ومعروف عنها أنها تقتل هذه الفاحشة بما يقدم لها من مال قليل أو كثير ويوجد من يفعل ذلك كثير من النساء أفيدوني في ذلك أمركم الله تعالى وإني في أمثلها إليها الرب
أولا نرى أن من الواجب عليك ومن برك بأبيك أن تناصحه وأن لا تيأس من صلاحه فكل إنسان فعل من المنكرات العظيمة بل من الكفر ما يفعل ومع النصيحة وتكرار النصيحة يهديه الله فإن كان ذلك واحتجى فهذا هو المطلوب وإلا فإن الواجب رفع الأمر إلى المسؤولين من أجل حماية أبيك عن هذا الشعر الشنيع والعياذ بالله وكذلك حماية هذه المرأة التي كانت تأتي إلى البيت.
نعم. عملت على تربية بنت من قصرة وهي تعيش معها في بيت ابنتها وابنائها ليس بمحرم لها وهي تبلغ الآن 13 سنة وهي تنام معهم في غرفة واحدة مع أنها ملتزمة بالحجاب هل عليها إرجاعها إلى أهلها أم لا بأس بقائها معهم وجزاك الله خيرا.
الواجب أن ترد هذه الفتاة إلى أهلها ولا يجوز أن تبقى في بيت يخشى عليها من الشباب الذين فيه ثم لا يجوز أيضا أن تنام مع هؤلاء الشباب في غرفة وحدها لأن هذا سبب للفتنة فيجب أولا منعها من المبيت في حجرة مع هؤلاء الشباب ويجب ثانيا ردها إلى أهلها.
يقول السائل يوجد لدينا قادمة أجنبية فهل يجوز أن تكشف على أهل البيت من النساء مع العلم أنها مسلمة؟
نعم المرأة مع المرأة يجوز لها أن تنظر إلى وجهها ورأسها وكفيها وذراعيها وقدميها وساقيها سواء كانت هذه المرأة مسلمة أم كافرة لأن القول الراجح في قوله تعالى أو نسائهن هو أن المراد بنسائهن الجنس لا الوصف فإن من العلماء من قال أن المراد بنسائهن النساء المؤمنات وأنه لا يجوز للمرأة المسلمة أن تكشف عند المرأة الكافرة ولكن الصحيح أن المراد بالنسائين الجنس يعني النساء اللاتي من جنسهن وأنه يجوز للمرأة المسلمة أن تكشف عند المرأة الكافرة.
تقول السائلة
وهنا أنبه على مسألة يغتر بها بعض الناس وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تنظر المرأة إلى عورة المرأة فظن بعض النساء أنه يجوز للمرأة أن تلبس الثياب القصيرة التي تصل إلى الركبة وأن تلبس أيضا الثياب الصدرية التي يبدو منها العضد والنحر والرقبة وما أشبه ذلك وهذا خطأ فالحديث يبين أن المرأة لا تنظر إلى عورة المرأة فيخاطب الناظرة دون اللابسة أما اللابسة فيجب أن تلبس ثيابا ساترة وكان ثياب نساء الصحابة تصل إلى الكف وإلى القدم إلى الكعب وربما يكون لهن عند الخروج إلى السوق ذيول تصل إلى حد الذراع، كل ذلك من أجل ستر القدمين. فهناك هنا فرق بين اللباس وبين النظر. لكن لو فرض يعني ينزل الحديث على أنه لو أن امرأة كانت عليها ثياب ساترة ولكن بدا ساترها إما لأنها رفعت الثوب لحاجة أو ما أشبه ذلك، فإنه يجوز للمرأة الأخرى أن تنظر إليه. وكذلك لو كانت بين النساء وعلى الثياب ساترة لكن خرج فتيها لإرضاء ولدها أو خرج نحوها لسبب من الأسباب، فإن ذلك لا بأس به أمام النساء. وأما أن تتخذ ثيابا قصيرة فإن ذلك لا يجوز بما في ذلك من الشر والفساد.
رسول
الله صلى الله عليه وسلم أخذ من أفراد الله من النساء وذهب إلى المبادرة به ولم كان قريبا هذه ترى مثل جدة والطول وما هو الأنبى والأخضر. الأولى والأفضل أن تكون امرأته معه إن كان في مكة في مكة وإن كان في بلده، ولكن لو أنه أفراد في مكة مع نساء مخطيات وفي محل آمن وهو يأمن على زوجته فإن هذا لا يحتمل. ولكن الأفضل الحال الأولى أن يكون مصطحبا لأهله لأن ذلك أبلغ في الصيام.
تقول السائلة ما حكم مرات نقطا قليلة من الدم
وكانت مدتها لمدة حيضها لأنها كانت صغيرة وصارت وسلت مدة وهي لا لدة ولم تقضي هذه الأيام لمدة سنة. إذا كانت هذه النقط اليسيرة قد تبين أنها حيض فإن عليها أن تعيد الصيام الذي صامته في هذه الأيام.